والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المجلى. كان كلامنا يتحال في أنواع الإعجاز القرآني، ومر أن انتهى بنا الكلام في أنواع إعجاز القرآن إلى إعجاز التشريعات القرآنية، وهذا الباب وسيع وطويل الذيل، لا حاجة للخوض فيه تفصيلا بعد ما كان في الموارد كل منها باب برأسه. وسيما في الآونة الأخيرة، في السنين الأخيرة التي نحن فيها، العقد الأخير أو العقدين الأخيرين، سيما العقدين الأخيرين، بدت معاجز التشريع القرآني تجربة برهانية عيانية أمام البشر يلحظوها بالتجربة المحسوسة المرئية والمسموعة والملموسة بأنفسهم من قبل أنفسهم في مجالات شتى، لا حاجة لي، حيث أن الوخامة من متاركة التشريع القرآني تعصف بشعوب أو بمدن أو ببلدان في المجالات العديدة. عدم مراعاة التشريع الإلهي المذكور في القرآن الكريم تداعياته جدا محسوسة ومرئية، حيث عادت برهان تجريبي دامر، وكأنما في هذه الآونة الأخيرة تستتم وتشتد الحجة على البشر بأن يروا شيء تجربة بأمامهم أمام عينهم، بعد مو تنظير، أكو حجج مو تنظير وفكر، حجج إعجاز عياني ملموس. في المجالات فيه كثير من أنواع طبعا أيضا الإعجاز القرآني، مر بين أنظمة مختلفة في النظام الطب والصحة وما شابه ذلك، هناك توصيات أساسية محورية مصيرية أكد عليها القرآن الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نفس هذا الأصل أصل قويم لأصل عمادة الصحة للإنسان الفرد مثلا. نفس الإسراف شلون هو حامي للبيئة، نفس يعني ضار الإسراف، ضار الحرص، كيف هالأمور مضرة حتى بالدورة الطبيعية المحيطة بالإنسان في كل الطبقات المختلفة. القرآن الكريم حتى يبين أن طبيعة النبات في درجة وضابطة منها عادلة ودونها مجحفة وفوقها مثلا مفرطة ومجرة، فحتى في النظام النباتي أو كذا ومصادر التغذية. على كل إذن في القرآن الكريم يتصفح الإنسان نظم وتوصيات كثيرة. طبعا في ظاهر القرآن لا يشتمل على التفاصيل، لكنه يركز في بعض القرآن يركز ويؤكد على الأسس الأولى الخطيرة المصيرية. فظاهر القرآن يشتمل على الأسس المهمة الحساسة وخفايا باطن القرآن من بطون القرآن، نعم تتوالى فيها التفاصيل كما هو شأن القرآن الكريم في جملة من البحوث والعلوم، حيث مر بنا في مبحث تبيانية القرآن لكل علم ولكل معلومة. أسس العلوم موجودة، أما تفاصيلها فتلك ذاك أمر آخر. وهذه نكتة لطيفة قبل أن نتابع بقية الأنواع، يجب أن نلتفت إليها، أن طبيعة القرآن الكريم يعني النظام القائم في القرآن الكريم على التعرض لأنواع الإعجاز في الميادين والأبواب والفصول والعلوم والمعلومات المختلفة، نظام القرآن قائم على التأكيد بوضوح على الأسس وأسس الأسس وأس الأسس، لا التفاصيل النائية الهامشية. هذه نقطة مهمة جدا. دع بالقرآن الكريم أن يتعرض إلى الأسس ومركزية الأسس لا التفاصيل في ظاهره، طبعا في ظاهره الجلي، خب ما وراء ظاهره الجلي من ما هو خفي أو باطن، فباطن الباطن طبعا يتعرض القرآن الكريم إلى تفاصيل بحسب الطبقات. وهذه نقطة جدا مهمة ومتفقة مع منهج الأمومة الذي نذهب إليه في تفسير القرآن الكريم، إن دائما الأشياء الأم المحورية هي مركز ثم دوائر الأهم، فالأهم تتلو بعضها البعض. هذا كمنهج هندسي صناعي يستطيع الإنسان يرسمه إلى منهج أمومة المحكمات. هذا شأن القرآن في مجالات عديدة أخرى هكذا دواليك. في الطب مثلا يتعرض لك لأس الأسس، أنت فرغ من هذه الأسس تفاصيل كثيرة أخرى. في الزراعة كذلك، لأنه ما يقال كما مر في قاعدة تبيان تبيانية القرآن لكل شيء، قالوا بأن القرآن يتعرض لنماذج يسيرة، لا هذه ليست هي يسيرة، هذه بالبصيرة محاور مركزية عمدة وليست يسيرة. محاور مركزية في الفلك كذلك يتعرض إلى المحاور المركزية، في علم النفس يتعرض إلى المحاور المركزية، في علم القانون كذلك، في علم الاقتصاد كذلك، في علم الصنعة كذلك. يعني أنت أيها الباحث في أي علم إذا أردت أن تلتفت إلى الأسس في ذلك العلم، تابع ما تعرض له القرآن بوضوح في منصة سطح الظاهر، تابع ما تعرض له القرآن، ستلتفت وستتنبه إلى أن ما تعرض إليه هي الأسس لا تفاصيل هامشية تافهة أو تابعة، لا، بل هو يتعرض إلى ماذا؟ يتعرض إلى الأساسيات الأسس. ففي الحقيقة إذن هذه نقطة جدا مهمة ترتبط بنظام القرآن ونظام التفسير في القرآن الكريم اللي هو منهج الأمومة، إن الطبقة نزلنا عليك الكتاب، شلون بأي نظام؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن حسب طبيعة نظام القرآن بنيان هكذا، أمومة لمحاور ثم تأتي الأقرب فالأقرب والأبعد فالأبعد. كل مجال القرآن هكذا. طبعا أم هذا القرآن الولاية، لذلك الولاية لها أمومة للمحتمى. فهذه نقطة مهمة جدا في أي علم من العلوم، ما تعرض إليها القرآن أسس، ومن ثم ستكون حينئذٍ إعجاز تحدي من القرآن أن هذه الأسس هي المحاور الأصلية. الأسس ما وراءها ينضوي يندرج ويهون في قبال هذه الأسس. أنت الآن وزير صحة تريد أن تعرف الأسس في نظام الصحة، تابع وصايا القرآن، تعرف المراكز الأصلية. ما بعد ذلك تفاصيل متلاحقة أبعد عن الأهمية عما تعرض إليه القرآن الكريم. وزير زراعة، انظر ما تعرض له القرآن الكريم أيضا في نظام الزراعة، هو أسس. أنت صاحب وزير الثروة الحيوانية وكذا ومعاد الخام، لاحظ ما يذكره القرآن الكريم حول هذا الشيء. طبعا بجهود المفسرين والفقهاء والعلماء بضميمة هذا، كي يستطيع الأخوة أن يلتفت لهذا الأمر. بعبارة أخرى، أنت أيها المفسر في منهاج تفسيرك عندما ترى في القرآن الكريم يتعرض إلى علم العلوم، التفت بين في تفسيرك أن الذي تعرض إليه القرآن أم في ذلك العلم. منظومة الأمومة في ذلك العلم الذي يتعرض له القرآن الكريم هو بالشاكلة التي بينها القرآن. وهكذا وهكذا. هذه نقطة مهمة ظريفة التفت إليها، تشرح معنى إعجاز القرآن أن هذه المحاور الأسس وهي يدور المدار حولها، فهذا نوع تحدي علمي، وبالتالي نلتفت إلى شاكلة الأمومة الموجودة. شبيه، لاحظوا الشجرة، الشجرة كيف هي؟ الشجرة هم رسم تمثيلي مقرب إلى رسم حقيقة القرآن ونظام أمومة المحكمات في القرآن للمتشابهات وأمومة الولاية للمحكمات. بل حتى المحكمات طبقات، محكم طبقة عليا أم للمحكم الطبقة الدنيا ولم جرى. مثال مقرب لهذا المطلب ذكره القرآن حتى مرارا، الشجرة. شوف لاحظ الشجرة في البداية الساق، الأغصان تتفرع عن الملأ الساق الأصلية، كل غصن ينشعب إلى منى إلى فروع أو أغصان أقل فقل، ثم الأغصان إلى فروع وشعب وأشواط ألم جرى. يسمونها مجموعة التشجير والباقات، يعني كل مجموعة غصن في شعب هذه قلب باقة مجموعة تنضوي تحت هذا الرسم الهندسي للشجرة كنظام من أعظم النظم. يعني نفس هذا النظام الشجرة تشجير معين، لو أردت أن ترسمه في النظام السياسي لكان من أدق النظم في العدالة أو في الحرية أو في أي شيء. المقصود على أي حال أيضا في النظام التفسيري، في نظام الأمومة الرسم بهذه النظام اتفاقا. شوف لاحظ في بيان القرآن: مثل كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها سنة. أو في قبال مسار الشر يقول: الشجرة الملعونة في القرآن ابتدأت لمن؟ انشعبت إلى من؟ نفس بيان المعصومين، يمثل رسول الله بالساق الشجرة. أمير المؤمنين بالأغصان، الحسنان بالورق أو بالشعر، تفرق والزهراء بكذا باللقاح. على كل ده التمثيل نفسه، هذا تمثيل، ليس تمثيل فقط، ترسيم نظام كوني معرفي. الأمومة هاي المشروحة واحد تبدأ من أصل تنشعب أدق من الهرم، مو الهرم، الهرم ليس دقيق، الشجرة أدق. ولاحظ عليكم الفرق بين في الرسم الظاهر بين الشجرة والتشجير والهرم. الهرم بس رأسه لقاعدة وطبقة، أما إذا تريد أهرم ودي الأهرم تتصل بأسس، إذا صارت ماذا؟ صارت هي الشجرة. خصائص أخرى كثيرة في الرسم الهندسي للشجرة تفترق عن الهرم أو المثلث المخروطي. إحنا مو في صلب الوصف المثال، بس لا فيها المدقة. المقصود على أي حال، نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم في أنواع في العلوم والنظم التي يتعرض إليها القرآن الكريم. أيها المفسر، لا تتعاطى مع تلك التوصيات، مع تلك التوصيات القرآنية في ذلك العلم، لا تتعاطى معها كمعلومات مبعثرة. مواد علمية متناثرة، هذا جدا إجحاف خط خاطئ بعلوم بيان القرآن. تعاطى معها كأسس، ساق العرش، أعمدة ينشعب منها شعب أخرى. لاحظوا، وفيها إعجاز، إعجاز بأن الساق هنا أو الأمهات هنا في هذا العلم، ما وراء ليس أمهات، تفاصيل. هو نفسه تحدي علمي، تحدي علمي من القرآن الكريم. طبعا من النقاط الأخيرة التي نذكرها في قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم، مهمة جدا نقطة أخرى، هي ماذا؟ هي أن أحد دلائل وحيانية القرآن، قطعية القرآن، حجية القرآن، قطعية القرآن، أحد أهم دلائل حجية القرآن قطعيته، هو وجوه الإعجاز العلمي في القرآن. الآن هذه بحث قاعدة الإعجاز القرآني من أحد غاياتها، أحد ثمارها العظيمة المهمة، أن حجية القرآن، أحد وجوه حجية القرآن، أحد الوجوه العظيمة الخطيرة لحجية القرآن، هي نفس أنواع الإعجاز القرآني. إذن أيها الباحث، لا تقل حجية القرآن مرهونة بالصحابة أو بعدالة الصحابة. حجية القرآن عظيمة نابعة من منبع عظيم، ألا وهو إعجاز القرآن، وجوه أنوار إعجاز القرآن. هذا الإعجاز الإيقان المتولد منه فوق الإيقان واليقين الحسي الذي تولد من كلام الصحابة كبشر حتى ما يتواتر منهم وعنهم عن النبي. لأن دورهم على الفرض التواتر لا يعدو الحيز، بينما كما مر بنا مرارا القرآن اليقين الذي فيه، الحجية التي فيه فوق 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 حجية الحس. إجحاف بحق قدسية القرآن أن نقول حجيته من التواتر. حجية القرآن من التواتر، حجية القرآن فوق التواتر. برهان فوق الحس. لمعان للغيب الذي يبلع الحس والمادة. الغيب تكوين وكون وجودي محيط بالحس والمادة. القدرة والقهارية التي فيه فوق قدرة الحس. إذن حجية القرآن ليست من الصحابة. حجية كما مر بنا ماذا؟ ليست حجية بشرية يقينية، حجية ماذا؟ حجية وحيانية. حينها تناسب وجوه الإعجاز الوحياني في القرآن. لذلك لدينا أن القرآن يحفظ بقدرة، بقدرة غيبية، ليست فقط بقدرة بشرية، لا، بقدرة وحيانية التي منها المعصوم طبعا ومنها الإعجاز العلمي. هنا نقطة ظريفة أخرى في هذا المبحث، كيف أن أحد وجوه إعجاز البرهان العياني، مو البرهان الحسي للقرآن الكريم، هو الإعجاز العلمي في القرآن. وجوه أنواع الإعجاز العلمي في القرآن، كيف هكذا في القرآن الكريم؟ كذلك في إمامة أئمة أهل البيت عدل القرآن. يتشابه ويتشابه مع القرآن. أحد الوجوه المهمة لإمامة أهل البيت الإعجاز العلمي في بياناتهم، في علومهم المنتشرة في كلماتهم. وقد أشار إليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في أعلام الورق، وأشار إليه أهل البيت عليه السلام: لو علم الناس محاسن كلامنا، ها؟ محاسن كلامنا مو نفس الكلام في القرآن، مو المراد فيه فقط البلاغة اللفظية، المراد فيه ماذا؟ في البلاغة في المعاني، البلاغة في العلوم، بلوغة ووصول في العلوم. لو علم الناس محاسن البلاغة حسنا، لو علم الناس محاسن كلامنا لإيش؟ لاتبعونا. صرت تلقائيا فطرت اتبع. أحد أعظم وجوه الإعجاز لأئمة البيت هي نفس علومهم، ولو شئنا لاستعرضنا نخب في العالم في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها معروف قصصهم ومشاهدهم، انجذبوا لكلمة من كلمات أحد المعصومين، معادلة بينها المعصوم في علم من العلوم، اندهش لها ذلك الباحث الخبير حتى وله في محبة ذلك المعصوم. شواهده يا ما شاء الله من المجال. ولذا أحد آليات إظهار هذا النور القرآن ونور العترة في أرجاء الأرض ليظهره على الدين كله، أحد آلياته العظيمة هو نشر هذا نور العلوم الموجودة، الكلمات المعلومات الموجودة في القرآن وفي كلام العترة، من أعظم آليات جذب الشعوب، النخب، الشباب، الكل، أحد أعظم آليات الجذب. وصلى الله على محمد وعلى آله.